والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرابع: البيع والشراء من جملة محرمات الاعتكاف، من جملة ما يحرم على المعتكف البيع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوال، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة لهم إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل. إذا تعذر التوكيل يقول لا بأس، مع الاضطرار والحاجة إليهما لا بأس بهما، مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. أما إذا أمكن التأويل لا يجوز البيع والشراء المباشر، وإذا أمكن النقل بغير البيع فلا يكون البيع شنو جائز، إنما يكون البيع جائزا في مورد الحاجة والاضطرار إذا لم يمكن شنو، إذا تعذر التوكيل وتعذر النقل بغير البيع، وإلا يتعين التوكيل ويتعين النقل بغير البيع ويرفع بذلك حاجته، ولا يجوز له البيع والشراء. ظهر أنها لا خلاف في حرمة البيع والشراء على المعتكف، ونص أكثر من واحد من الفقهاء على عدم وجود الخلاف في هذه المسألة، ويدل على ذلك صحيحة أبي عويل المتقدمة أن في المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان، مو في ذيلها، ولا يبيع ولا يشتري، أو كما قال عليه السلام، فيتنهى ماذا؟ تنهى عن البيع والشراء، تنهى المعتكف عن البيع والشراء كما تنهى عن شم الطيب والتلذذ بالريحان. طبعا القدر المتيقن من هذا النهي هو ما كان بالمباشرة، القدر متيقن البيع بالمباشرة والشراء بالمباشرة من قبل المعتكف، هذا القدر متيقن. كلام يقع في أنه هل يشمل ذلك ما يكون توكيل بأن يقع البيع من وكيله، مو هو يباشر البيع، هل هذا هم حرام المعتكف وكيل يبيع أو وكيل يشتري، هل يحرم على المعتكف ذلك باعتبار أن هذا البيع بالنتيجة ينسب إليه وبيعه وشراءه، وإن كان بماذا؟ بالواسطة وبالتوكيل. قد يتأمل في ماذا؟ في شمول دليل التحريم للبيع بالوكالة، للبيع بالوكالة بهذا الاعتبار، باعتبار أن سنسمي السبب الحكمة لعله أصح، أن حكمة النهي عن البيع والشراء وأمثال هذه الأمور هو الغرض منها هو أن يتفرغ المعتكف من العبادة، يتفرغ للعبادة ويبتعد عن الاشتغال بالأمور الدنيوية في خلال هذه الفترة اللي هي فترة العبادة، ويبتعد عن الأمور الدنيوية. هاي الحكمة، هاي الحكمة تنطبق في ماذا؟ في مورد البيع المباشري، يعني إذا باشر البيع هو راح يشتغل بالأمور الدنيوية، يبتعد ماذا؟ عن هذا الجو العبادي اللي هو مفروض أن يكون فيه في أثناء الاعتكاف، فهذا يشبه. لكن أن يبيع وكيلا، أن يقع البيع من وكيله في الخارج، ولعله هو أصلا ما يدري، فوكالة عامة وجلاتك مين لأنه أوقع البيع أوقع الشراء أو لا. وهذا شلون نقول بأنه هذا أيضا حرام على المعتكف لهذه الحكمة، لأن هذا لا بإبتعاد عن العبادة، لا يوجد إبتعاد عن العبادة، لا يوجد اشتغال بالأمور الدنيوية. فالظاهر أن دليل التحريم مثلا يشكك في شموله للبيع بالوكالة. لكن في قبال هذا أنه أطلاق الدليل بيع المعتكف لا يجوز له ماذا؟ لا يجوز له أن ماذا؟ أن يبيع من دون فرق بين أن يبيع بالمباشرة أو يبيع ماذا؟ أو يبيع بالتوكيل. يعني بالنتيجة يطلق على ماذا؟ على أنه عليه أنه شنو باع، لأن البيع ينسب إليه بالنتيجة أنه باع واشترى، كما لو باشر ذلك أيضا يصدق عليه أنه باع واشترى أيضا. هذا من جهة تحرير محل النزاع. عدم الخلاف اللي قلنا أكثر من واحد من الفقهاء ذكر في هذه المسألة ظاهرا المقصود به التحريم، مو عدم الخلاف في البطلان بالبيع والشراء، في البطلان الاعتكاف بالبيع والشراء، لأن الظاهر أن البطلان محل خلاف بينهم، أنه إذا باع المعتكف واشترى مباشرة خلنا السبب لا إشكال في حرمة ما جاء حرمة تكليفية، هاي بلا خلاف. وأما بطلان الاعتكاف بهذا البيع والشراء فهو محل خلاف، ما نقدر نقول بلا خلاف، وإنما هو محل خلاف كما صرح بذلك الشيخ صاحب الحدائق، صرح بهذا الشيء ونقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط القول بعدم البطلان. الشيخ الطوسي يرى ماذا؟ أن الاعتكاف لا يقبل بالبيع والشراء، وإن كان لا يجوز له فعل ذلك عباد الشيخ المبسوط، يقول لا يبطل عملا، وإن كان لا يجوز له شنو فعل ذلك، حرمة تكليفية موجودة لكن بطلان وفساد غير موجود. إذن البطلان محل خلاف، الذي لا خلاف فيه هو التحريم التكليفي، الحرمة التكليفية. وطبعا سيأتي في المسألة رقم واحد التعرض لهذا البحث، وهو أنه أن هذه الأمور البيع الشراء شرب الطيب وكذا غير الجماعة، الجماعة أدلة يعني واضحة في مسألة أنه يكون مبطل علما للاعتكاف، لكن هذه الأمور الأخرى هل تكون مبطلة أو لا تكون مبطلة؟ سيأتي الحديث فيه. زين، هذا بالنسبة للبيع والشراء. قال بل مطلق التجارة ترقى، ومو فقط الحرام على المعتكف والبيع والشراء، مطلق التجارة وكل ما يطلب عليها التجارة هو يكون حرام على المعتكف. وهذا هو المحكي عن السيد المرتضى في الانتصار. يبقى أنه ما هو الوجه في هذا التعميم مع أن النص يذكر عنوان شنو؟ البيع والشراء، لا يبيع ويشتري لا يشتري، مع أن النص المذكور في عنوان البيع والشراء التعميم لمطلق التجارة، هذا من بعد ندخل بالمصالحة والإجارة والمزارعة و و و و إلى آخره. هذا شلون ندخل مع أن النص يختص بالبيع والشراء؟ الظاهر أن التعميم يعني لا منشأ له ولا وجه له إلا دعوى إلغاء خصوصية البيع والشراء في النص، إلغاء خصوصية البيع والشراء في النص، إما بدعوى أن النهي عن البيع والشراء في النص إنما هو من جهة كونهما مانعين ومنافيين لحقيقة الاعتكاف لما فيهما من الاشتغال بالدنيا والابتعاد عن العبادة، فيكونا منافيين لحقيقة الاعتقاد من دون أن تكون للبيع والشراء بعنوانهما خصوصية، وإنما تمام خصوصيتهما الموجبة للمنع عنهما هو كونهما منافيين لحقيقة الشنم العبادة، فنهى عنهما لأنهما ينافيان حقيقة العبادة يجبان الشغال بالدنيا. إذا عمم علم المطلق شنو التجارة، لأنه في المنافاة ماكو فرق بين البيع وبين النجارة، بين البيع وبين المزارعة، وهكذا سائر أسباب التجارة الأخرى. فيعمم إلى غير البيع والشراء على أساس إلغاء احتمال الخصوصية بهذا الاعتبار، وإما باعتبار آخر نظر الخصوصية، وهو اعتبار أنه يعني بهذا بأن يقال بأنه النهي عن البيع والشراء بالخصوص في النص إنما هو باعتبار أن هذا هو الفرد الغالب الشائع في مقام الكسب والتجارة. الغالب في مقام الكسب والتجارة هو ماذا؟ البيع والشراء. في مجال التملك يعني التجارة والكسب الغالب هو البيع والشراء، فنهي عنهما لكونهما فردا شنو الغالب من دون أن تكون لهما خصوصية. حينئذ يعم غير البيع والشراء مما يتحقق به هذا الكسب والتجارة. هذا هو الوجه في الحقيقة لتعميم لمطلق التجارة مع كون النص يختص بالبيع والشراء. فإذا تم هذا الوجه يتعدى إلى كل معاملة تشتمل على المبادلة، مبادلة وتشمل الإجارة والمصالحة والمزارعة ومعاملات كثيرة بها مبادلة، الشيء شنو الشيء ساعين منفعة ماكو فرق، بل قد يقال بالتعدي إلى غيرها العقود اللي ما بيها مبادلة أصلا كالهبة والهدية ما بيها مبادلة. قد يقول أنه حتى الهدية أيضا شنو يكون مشمول علما مشمول لهذه الشتمة باعتبار النوع من أنواع شنو الاسترباح ونوع من أنواع حصول الإنسان على ماذا؟ على مال وكسب. هذا هو الوجه في ماذا؟ في هذا التعميم. لكن هذا المطلب الذي قيل من إلغاء خصوصية البيع والشراء، وإن كان يعني محتمل إلغاء خصوصية البيع والشراء وإن كان محتمل، لكن الاعتماد عليه لإثبات الحكم الشرعي لا يخلو من إشكال. الاعتماد على هذا الوجه لإثبات هذا الحكم الشرعي بالتعميم لا يخلو من إشكال، باعتبار أنه من يقدر ننفي احتمال الخصوصية، أكو احتمال أنه خصوصية بماذا؟ بالبيع والشراء. فعبارة أخرى ما تجزم بإلغاء الخصوصية ولا استظهار من الدليل بإلغاء الخصوصية، فيبقى احتمال الخصوصية موجود، وهذا الاحتمال يمنع من ماذا؟ يمنع من التعدي. مجرد الظن والاحتمال ما يكفي، احتمال عدم الخصوصية أو الظن بعدم الخصوصية هذا قد يكون موجود، قد يحصل ظن بعدم الخصوصية، لكن هذا واحد ما يكفي، وإنما الأمر دائما في حالات يدور مدار القطع بعدم الخصوصية. في بعض الأحيان القطع يصير بعدم الخصوصية فيتعدى، أو استظهار عدم الخصوصية من نفس الناس، نستظهر أن هذا ليس له خصوصية وإنما ذكر من باب المثال مثلا، فحينئذ يتعدى. أما إذا لم يحصل هذان الأمران فالتعدي مشكل وإن كان هناك ظن بعدم الخصوصية. بعبارة أخرى أكثر وضوح، وأن ما استدل به على إلغاء الخصوصية هذا لا يفتهم، الوجهان اللذان ذكرناهما هذا غير تهم. أما بالنسبة للوجه الأول وهي مسألة أن نلغي الخصوصية بالبيع والشراء باعتبار أن النهي عنهما لا لخصوصية فيهما، وإنما باعتبار أنهما ينافيان حقيقة الاعتكاف، ينافيان حقيقة الاعتكاف. هكذا بين ينافيان هذين الأركان. هذا الوجه يعني يمكن أن يلاحظ عليه، يلاحظ عليه أولا أنه مو واضح جدا بأن حقيقة الاعتكاف هي العبادة. قد تنشابنا في أول كتاب الاعتكاف صار كلام في أن حقيقة الاعتكاف هل هي اللبث في المسجد أو لا، كما أضاف بعضهم اللبث في المسجد للعبادة، أي للعبادة الدخيلة مقومة لحقيقة الاعتكاف أو ليست مقومة، وما يلبث في المسجد هاي حقيقة الاعتكاف، اللبث في المسجد واضح لأن البيع والشراء لا ينافي ماذا؟ لا ينافي اللبث في المسجد. أكو فرق بين أن نقول هو اللبث في المسجد وبين أن نقول هو اللبث في المسجد للعبادة، بحيث تكون العبادة مقومة للاعتكاف. إذا كانت العبادة مقومة للاعتكاف يجي هذا الاحتمال أن البيع والشراء نهي عنهما باعتبار أنهما ينافيان ماذا؟ حقيقة الاعتكاف، فيتعدى إلى كل ما ينافي حقيقة الاعتكاف. وأما إذا قلنا لا، أن حقيقة الاعتكاف متكون باللبث في المسجد، نعم لابد أن يقصد التعبد باللبث في المسجد، هذا شيء آخر، يقصد القرب باللبث في ماذا؟ في المسجد حتى يكون عبادة، يقصد التعبد بنفس اللبث في المسجد، لأن اللبث في المسجد أمر مرغوب ومطلوب ومحبوب للشارع، فهو يقصد التعبد بهذا اللبث. ليست العبادة مقومة إما لحقيقة الاعتكاف، حتى نقول بأن البيع والشراء منافي لحقيقة الاعتكاف. صحيح داود بن سرحان المتقدمة الثانية ما بيها ماذا أفرض على نفسي إذا لا تخرج من المسجد، لا تخرج من المسجد، ما بيها تعبد بالمسجد، لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، هاي حقيقة اللبث في المسجد، البقاء في المسجد. فمن يفهم من الأدلة ماذا؟ أن الحقيقة أن العبادة مقومة لحقيقة الاعتكاف، يعني أن يتعبد في المسجد، يصلي ويقرأ القرآن وكذا وكذا. هاي الملاحظة. الملاحظة الثانية التي نزلنا سلمنا كما ذهب إلى ذلك بعضهم أن الاعتكاف حقيقته اللبث في المسجد للعبادة، ما يخالف، وسلمنا ذلك. من قال بأن المقصود بذلك هو أن تكون العبادة مستغلقة لجميع الوقت؟ هذا ما ممكن تسمي أن الاعتكاف حقيقته متقوم بالعبادة اللي تستغل جميع الوقت، لا، المقصود هو أن يأتي بعبادة في ماذا؟ في اعتكافه، أن يأتي بالعبادة في الاعتكاف، مو أن تستغرق العبادة جميع الوقت حتى نقول بأن البيع والشراء ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف، أن يتعبد في أثناء الاعتكاف، هذا لا ينافي البيع والشراء، لا ينافي هذه العبادة، لا ينافي هذا الاعتكاف، حتى لو قلنا بأن معناه هو هذا اللبث في المسجد علما للعبادة. هذا بالنسبة للأمر الأول، فإن الأمر الأول ما يمكن إثبات المنافات البيع والشراء المن للاعتكاف، بحيث يكون منافي لحقيقة الاعتكاف، حتى نقول أن النهي عنهما لهذه الجهة لا لخصوصية فيهما، فيتعدى إلى غيرهما من أنواع الشرك من أنواع التجارة. أما الأمر الثاني وهو مسألة أن الحمل على الفرض الشائع والغالب، أن النهي عن البيع والشراء إنما وقع باعتبار الفرد الشائع والغالب في التجارة والكسب، هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة واضحة، نقول بأن هذا من باب الفرد الشائع والغالب حمل على هذا. تقول ما له خصوصية البيع والشراء، فنتعدى إلى غيره. مجرد الظن والاحتمال ما يكفي، مجرد الظن بأن هذا محمول على الفرد الغالب، واحتمال أن هذا نهي عنه لكونه الفرد الغالب والشائع، هذا بمجرده لا يكفي ظاهرا. ومن هنا يظهر بأن التعدي إلى مطلق التجارة لا يخلو من تأمل مورد النص البيع والشراء، يعني مقتضى الصناعة مقتضى القواعد أن نقتصر على خصوص البيع والشراء، أما التعدي بشكل جزمي إلى مطلق التجارة هذا مشكل. وإن كان لا إشكال أن الأحوط هو ماذا هو تارك مطلق الصناعة مطلق التجارة بالنسبة إلى المعتكف. ثم يقول مع عدم الضرورة على الأحوط البيع والتجارة، مع عدم الضرورة على الأحواض، على الأحواض الظاهر أنه يعود إلى هذا الترقي مو إلى عدم الضرورة. على الأحواض يعود إلى الترقي لأنه قال البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحواض، كأنه ظاهرا يعود إلى ماذا؟ إلى الترقي إلى مطلق التجارة. يقول على الأحواض كما نحن في الظاهر نقتضي الاحتياط الواقع مع عدم الضرورة. يعني شنو يقول؟ أن البيع والشراء إنما يكون ممنوع من المعتكف إذا لم تكن هناك ضرورة لهما. أما إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى البيع والشراء فإنه لا يكون لا يمنع المعتكف منه. واضح. هذا ذكر في كلمات الفقهاء وذكر استثناء ما تدعو الحاجة إليه من حرمة البيع والشراء. من الحرمة استثناء ماذا؟ ما تدعو الحاجة إليه من البيع والشراء، مثل شراء مثل ما يضطر إليه من المأكول والمشروب، وبيع ما يتوصل به إلى ذلك. قد يريد يشتري ما عنده شيء فيضطر إلى ماذا؟ إلى أن يبيع ما يتوصل به إلى شراء ما يحتاج شنو إليه. هذا كله شنو جاهز. هذا الكلام وهو هذا الاستثناء هو استثناء من حرمة البيع والشراء على المعتكف، موارد الاضطرار على البيع والشراء، هذا تام وصحيح وعلى القاعدة ما يحتاج إلى دليل. لكن إذا كان المقصود من عدم الجواز هو شنو؟ هو الحرمة التكليفية. إذا كان المقصود مستثني من الحرمة التكليفية موارد الاضطرار على القاعدة كما هو ثواب موجود في كل المحرمات، كل المحرمات التكليفية في موارد الاضطرار ترتفع في موارد الاضطرار والإكراه والكذا، كل هذه الأمور توجب رفع الحرمة شنو التكليفية. فيصح أن نقول أن المعتكف يحرم عليه البيع والشراء إلا إذا شنو اضطر إليهما. وأما إذا كان المقصود هو الحرمة الوضعية يعني الفساد والبطلان، أو كان المقصود هو ما يعم كل منهما الحرمة التكليفية والحرمة شنو الوضعية، فلا هذا الاستثناء مو بمحل، لأن الأحكام الوضعية لا ترتفع بالاضطرار ولا ترتفع بالإكراه. ما العلاقة؟ ليش ترتفع بالإكراه؟ حكم وضعي يترتب هذا، إذا سوى كذا يفسد العمل، العمل فاسد، وحتى إذا اضطر إلى فعل المنافي هو يفسد العمل، وليس هناك شيء بخلاف الحكم التكليفي. الحكم التكليفي بمؤاخذة بعقاب بتترتب عليه آثار جزاء، هذا في حالة الاضطرار لا معنى لترتبه، ترتفع الحرمة مع الاضطرار. أما الحكم الوضعي فظاهر أنه مسلم أنه لا يرتفع مع شنو مع الاضطرار. فهذا لا يعد يكون قرينة على أن مقصود السيد الماثم في المقام هو الحرمة شنو التكليفية، ولذا استثنى منها مورد شنو الضرورة. ثم يقول ولا بأس بالاشتغال، بين قال اقرنا ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية كالخياطة والمساجة وكذا وكذا، يقول هاي لا بأس بها. الحرام هو البيع والشراء ومطلق التجارة، أما مطلق التجارة، أما الأمور الدنيوية الأخرى كالخياطة والمساجة وكذا وكذا والهاي لا بأس بها، هذا جوازها يعني هذه القاعدة الأصل مقتضى الأصل هو ماذا؟ هو جوازها، لأنه ما هو دليل على ماذا؟ على حرمة هذه، ودليل على حرمة البيع والشراء. إذا كلش نتحدى إذن إلى مطلق الشنو؟ تجارة، وما يفوق في باب الكسب والتجارة. أما خياطة ومساجة وتيني بعض الأمور الدنيوية هو يشتغل بها، هذه لا دليل على حرمتها. المقتضى الأصل هو عدم التحريم. نعم قد يتشبث ببعض الوجوه الضعيفة لإثبات حرمة حتى هذه الأمور، والمقصود من هذا الوجه هو ما تقدم الإشارة إليه، ومسألة المنافاة، منافاة لحقيقة الاعتكاف باعتبار أن حقيقة الاعتكاف هو العبادة والنبت في المسجد للعبادة، والاشتغال بالأمور الدنيوية من قبل الخياطة والمساجة هذا ينافي حقيقة الاعتكاف ويكون حرام من هذه الجهة. هذا الوجه قد نتسابق المناقشة بأنه اعتكاف لم يأخذ فيه في حقيقته العبادة، مضافا لأن حتى لو أخذ فهو مقصود به هو استمرار العبادة في تمام الوقت، وإلا يكون النوم منافي للاعتكاف. والحديث مع الأخوان ببعض الأمور كذا هم يكون منافي للاعتكاف، وهكذا سائر الأمور ليس هكذا، فلا يكون هذه الأمور منافية للاعتكاف حتى يلتزم بحرمتها. بعد ذلك يقول لا بأس، بل لا بأس بالبيع والشراء في موارد الاضطرار إليه. قال ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والمساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك وإن كان الأحوط الترك، يعني كل ما يقدر المكلف المعتكف يفرغ نفسه للعبادة أولا، وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها، إلا إذا اضطر إلى هذه الأمور اللي هي تدخل في باب المباحات حينئذ لا بأس أن يرتفع الاحتياط الشمل الاستحلام بالترك مع الاضطرار. هذا مقصوده، ان هي اساسا ليست محرمه، وانما الاحوط استحبابا تركها. هذا الاحتياط الاستحبابي بالترك يرتفع مع شنو؟ اذا اضطر اليها، الا مع الاضطرار اليها. بل لا باس بالبيع والشراء اللي ثبت تحريمه وذكر انه محرم، لا باس بالبيع والشراء اذا مست الحاجه إليهما للأكل والشرب. هذا مو في الشيء زائد على غير ما ذكر، على غير ما ذكره سابقا من عدم شنو الضرورة. هو سابقا قال بأن البيع والشراء مع عدم الضرورة حرام، معناه المفهوم شنو؟ أنه مع الضرورة والاضطرار لا يكون شنو؟ حرام. هذا أنه صرح بالمفهوم. ولا بأس، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب. اضطر إلى أن يأكل شيء أو يلبس شيء، اضطر إلى البيع والشراء، يقول لا بأس بالبيع والشراء. وقلنا دائما المقصود به هو الحكم شنو؟ التكليفي، بمعنى أن الحرمة ترتفع مع الاضطرار، وهذا أمر واضح جدا وعلى طبق القواعد. إذا مست الحاجة إليهما للأكل والشرب، لكن يقيد جواز الأكل والشرب مع إذا مست الحاجة إليهما بتعذر التوكيل. أما إذا أمكنه التوكيل فلا يجوز له البيع والشراء المباشر. هذا معناه أنه قد نفهم من عبارة الماتن أنه يرى اختصاص البيع والشراء الممنوع المحرم على المعتكف بماذا؟ بالبيع والشراء المباشر، لأنه لا يشمل التوكيل. التوكيل أساسا مو محرم على المعتكف، ولذا يقول إذا اضطر للبيع والشراء إنما يجوز له البيع والشراء إذا لم يمكنه شنو؟ رفع حاجته. لماذا؟ يقولوا يا بالتوكيل. أما إذا أمكن رفع الحاجة بالتوكيل فيتعين عليه ذلك ولا يجوز له البيع والشراء المباشر. ويذكر شيء آخر وهو ما لا إذا أمكنه الجنى الحصول بغير البيع أو إذا كان أو النقل بغير البيع. إذا أمكن اضطر إلى البيع أن يبيع، فإذا أمكنه أن ينقل هذه الحاجة التي يبيعها لكن بغير البيع بالحالة حينئذ يتعين عليه ذلك ولا يجوز له شنو ولا يجوز له البيع. هذا إذا اضطر إلى البيع ونقل المال بالبيع يقول يجوز له نقل المال بالبيع إذا لم يمكنه نقل المال بغير شنو البيع. سنقل المال بغير البيع لابد من دخل بالتجارة مو لأنه هو عمم لمطلق التجارة، هو على رأي مطلق التجارة حرام. ما فرق بين البيع وبين النقل بشنو بغير البيع إذا كان بأسباب التجارة الأخرى مصالح يسوي اللي نتيجته عن نتيجة البيع. ما فرق يعني مصالح وبين البيع عنده لأن يعني هو عمم الحكم من إلى مطلق التجارة. واضح اللي يقوله عمم الحكم إلى مطلق التجارة. فشنو معنى أنه يقول بأن البيع إذا اضطر إليه يكون جائزا لكن مع عدم إمكان النقل بغير البيع، حتى لو أمكن النقل بغير البيع بالمصالحة هو أساسا لا يرى جوازا وهذا الحرام. ما فرق بينه وبين البيع. فشنو معنى تعليق جواز البيع في حالة الاضطرار على عدم إمكان النقل بغير البيع؟ لعل مقصودة من هذا مو ما يشمله عنوان التجارة، هبة بالهبة ينقل بغير شنو بغير البيع أو شيء آخر ما يمكن تصوره ينقل بالهبة. لا ما غير الهبة هو الأمثال الهبة لعله مقصود بهذا، وإلا هو ذكر سابقا أنه عممه لمطلق التجارة فلا ينبغي تقييد جواز البيع والشراء في صورة الاضطراب بما إذا لم يمكن النقل لغير من أسباب التجارة. انتهى هذه المسألة انتهى ونقف على هذه المسألة لأنه إذا دخلنا في المحرم الخامس لا نكمله يوم غد والجماعة بعدين على التعطيل، لذلك احنا نقف على رأس هذا المطلب. والصلاة والسلام على رسول الله.